الرابعة صباحا بتوقيت باريس.
مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
صباح يوم سعيد نستهله وإياكم مستمعينا الكرام، نقدمه لكم من مونتي كارلو الدولية فقرات إخبارية متنوعة من أبرز مواضعها: خبر وتحليل بقلم خطر أبو دياب بعنوان تداعيات التحقيق حول انفجار مرفأ بيروت، وفي فقرة مباشر مع مراسل سيكون معنا مراسلنا من أربيل صفا المنصور للحديث عن تداعيات القصف التركي مؤخرا لعدة مناطق تقع في إقليم كردستان العراق. يرافقكم في هذه الفترة الصباحية من أمامي الميكروفون طيلة 4 ساعات من البث فيروز توفيق
ورابح خالدي. صباح الخير رابح، وهيكون طبعا برفقتنا اليوم مع المواجيز نجوى بن مبارك محمد بوشيبة. في أقوال الصحف سامية مهيدي معنا في التنسيق، وعلى الإخراج والهندسة الإذاعية ناجع عطية. ونبدأ بنشرة الأخبار معك رابح. صباح الخير مجددا.
صباح الخير مجددا فيروز. وفي أبرز عناوينها: الأمم المتحدة والخارجية الأمريكية تدعوان طهران إلى عدم قمع المتظاهرين على خلفية الاحتجاجات في محافظة خوزستان، وخامنئي يدعو سكان المحافظة لعدم إعطاء ذريعة للأعداء في احتجاجات المياه. انطلاق الحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي في واشنطن لبحث ملف الوجود العسكري الأمريكي في العراق، ووزير الخارجية الأمريكي يقول إن الشراكة مع بغداد أكبر بكثير من الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية. مجلس الأمن الدولي يدين خطط القبارس الأتراك وتركيا المتعلقة بإعادة فتح فاروشا، ويدعو للتراجع فورا عن القرار، وأنقرة ترفض الانتقاد الأممي غير المبرر حسب تعبيرها. بعد اجتماعات دامت ليومين، وزراء البيئة في مجموعة 20 يفشلون في التوصل لاتفاق بشأن صياغة التزام رئيسي متعلق بمكافحة التغير المناخي.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
أهلا بكم جميعا مستمعينا. دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشلي السلطات الإيرانية إلى معالجة مشكلة شح المياه في جنوب غرب إيران بدلا من قمع الاحتجاجات بالعنف. من جهتها حثت الخارجية الأمريكية طهران على السماح للمواطنين بممارسة حرية التعبير وحرية الوصول للمعلومات عبر المواقع الإلكترونية. يأتي ذلك على خلفية مقتل 5 أشخاص وجرح العشرات خلال المظاهرات التي شهدتها محافظة خوزستان خلال الأيام 8 الماضية احتجاجا على شح وفقدان مياه الشرب والري في المدينة التي تستخرج منها إيران ثلث ثروتها النفطية. في المقابل دعا خامنئي سكان خوزستان لعدم إعطاء ذريعة للأعداء في احتجاجات المياه. مراسلنا من طهران علي الباشا.
مظاهرة سرعان ما أخذت طبعا أمنيا، واعتبرها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي مشروعة، ولكنه أكد على ضرورة الحذر وعدم السماح لمن وصفهم بالمندثين ومثيري الشغب وأعداء الجمهورية الإسلامية باستغلالها. القوى الأمنية الإيرانية بدورها نفت إطلاق الرصاص على المتظاهرين، واتهمت جماعات مسلحة معادية للنظام بإطلاق الرصاص بهدف تأجيج الوضع لتحقيق مطامع سياسية وأمنية. الأحداث الأخيرة في محافظة خوزستان التي تقطنها أغلبية من القومية العربية تثير مخاوف السلطات الإيرانية من أن تأخذ أبعادا أمنية إذا لم يتم احتوائها بشكل مناسب، خاصة وأن النظام الإيراني بكافة مؤسساته يعترف بفشل السياسات التي تبنتها الحكومات الإيرانية المتعاقبة للنهوض بواقع المدينة التي تعتبر مصدر الثروات الإيرانية، وما تزال تعاني من أزمات مستعصية في مقدمتها مياه الشرب والري ونظام الصرف الصحي، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية كالأوضاع المعيشية المتردية والبطالة والتضخم. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
ذكر مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تدرس تجديد إنفاذ عقوباتها على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين، بينما تستعد لاحتمال ألا تعود طهران إلى المحادثات النووية أو أن تتبع نهجا متشددا إذا عادت. قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على تخصيص ما يصل إلى $100 مليون من صندوق طوارئ خاص لتلبية احتياجات اللاجئين العاجلة وغير المتوقعة الناجمة عن الوضع في في أفغانستان بما في ذلك الأفغان المتقدمين بطلبات الحصول على تأشيرة هجرة خاصة. إلى ذلك قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر إن الولايات المتحدة تدين هجمات حركة طالبان التي تستهدف المترجمين السابقين والأفغان الآخرين، كما تدين تدمير البنية الأساسية، داعية الحركة إلى منع مقاتليها من القيام بهذه الأعمال. عن الموقف الروسي من حركة طالبان ومن تطورات ملف الأزمة الأفغانية نستمع إلى الدكتور وائل عواد الباحث المختص في الشأن الآسيوي متحدثا إلى نضال شقير.
قد يبدو الموقف الروسي متناقضا في الوقت الذي تقوم روسيا في إيجاد معادلة للتعاون مع طالبان وكذلك الأمل الحفاظ على أمنها واستقرارها الأمن القومي بشكل أساسي، لأنها تدرك تماما أن عودة حركة الطالبان هي العودة إلى فترة التسعينيات وكذلك المشاكل التي حلت بالاتحاد السوفيتي السابق. لهذا السبب نجد أن الموقف الروسي حاول أن يتقرب من حركة طالبان وكذلك الأمر فتح نوع من المؤتمر لحل إيجاد السلام في أفغانستان، وأيضا الآن تناقش موضوع الفراغ الأمني الذي تتركه القوات الأمريكية وحلف الناتو بعد أن انسحبت من أفغانستان، وكيف سيتم ملء هذا الفراغ الأمني. لذلك سارعت إلى دول الجوار، دول آسيا الوسطى ودول آسيا المستقلة، وتريد من هذه الدول أن تحافظ على أمنها واستقرارها بعيدا عن القواعد العسكرية للولايات المتحدة من ناحية، وبعيدا عن التطرف الذي قد ينتج أو يتسرب عبر الحدود من أفغانستان.
تجري الولايات المتحدة وروسيا محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل للمرة الثانية خلال شهرين بهدف تحقيق استقرار في علاقاتهما المتوترة حسب ما ذكرت الخارجية الأمريكية. انطلقت في العاصمة الأمريكية واشنطن الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي قبيل لقاء مرتقب الاثنين المقبل بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وخلال لقائه نظيره العراقي فؤاد حسين في واشنطن أكد على أهمية العلاقة بين البلدين، مشيرا إلى أن الشراكة مع بغداد أكبر بكثير من الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية. ما هو جدول أعمال هذا اللقاء المرتقب بين الكاظمي وبايدن؟ الإجابة مع مراسلنا من بغداد باسل محمد.
القوى الشيعية تتوقع من هذه المباحثات بين الكاظمي وبايدن أن يعلن عن انتهاء المهمة القتالية للقوات الأمريكية، ولكن القوى الشيعية لا تتوقع انسحابا أمريكيا في المدى العاجل والسريع أو القريب. بالنسبة للقوى السنية تخشى انسحاب القوات الأمريكية، وهذا يضر أو يخل بالتوازن السياسي. تعتقد القوى السنية أن أي انسحاب الآن في الوقت الراهن، انسحاب أمريكا، سيؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني، الحشد الشعبي سيكون أقوى، وأيضا تحدي الحشد الشعبي للدولة سيكون أكبر. أيضا القوى السياسية الكردية حذرت من سيناريو أفغاني في العراق، بمعنى تنسحب القوات الأمريكية من العراق، ويؤدي ذلك إلى تقدم تنظيم الدولة الإسلامية على الأرض. أيضا يجب أن أشير إلى تقرير لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان تحدث عن نقطتين مهمتين. النقطة الأولى قال لا يوجد توافق داخلي، وهي مشكلة، يعني أي نتائج للحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن سيؤدي إلى احتقان سياسي وتوتر سياسي. أيضا موضوع إيران، يعني طالما هناك لا يوجد تسوية نهائية للمباحثات الإيرانية الغربية حول الملف النووي، الانسحاب الأمريكي هنا مؤجل أو يعني سيتم بشكل بطيء.
في نفس السياق أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تقديم ما يقرب من 155 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية إلى العراق وكذلك للاجئين العراقيين في المنطقة والمجتمعات التي تستضيفهم. تواصلون الاستماع إلى نشرة الأخبار مباشرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس، ويمكنكم متابعتنا على الموقع الإلكتروني mc-dualia.com وأيضا على تطبيق الجوال. في الشأن اليمني أسفرت مواجهات اندلعت بين قوات الحوثيين من جهة وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي من جهة أخرى في محافظة لحج الواقعة في جنوب اليمن، أسفرت عن سقوط 4 قتلى من الطرفين وإصابة آخر. مراسلنا من عدن نشوان العثماني.
اندلعت اشتباكات هي الأولى من نوعها في ميدان معركة جديد فاصل بين محافظة البيضاء وسط اليمن ومحافظة لحج الجنوبية المتاخمة لمدينة عدن، حيث خاضت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تصديا لمقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين. قتل في المواجهة وأصيب عدد من مقاتلي الطرفين بينهم ثلاثة من جماعة الحوثيين التي سعت للتوجه هذه المرة من مديرية الزاهر غرب البيضاء نحو مديرية الحد أحد مديريات يافع التابعة لمحافظة لحج. وحاولت قوات قبلية موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في وقت سابق بداية يوليو تموز الجاري السيطرة على منطقة الزاهر من أيدي الحوثيين الذين تمكنوا من استعادة زمام المعركة وتحويلها نحو مناطق نفوذ المجلس الجنوبي المدعوم إماراتيا والمشارك في تشكيلة الحكومة اليمنية التي تجمعه بها علاقة متوترة بعد تعثر تنفيذ اتفاق الرياض. وتفتح هذه الجبهة على نحو محبط في ظل استمرار الجهود الدولية المعقدة لأجل السلام، فيما أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء التبعات الإنسانية للعنف المتصاعد في محافظة البيضاء، داعية جميع الأطراف إلى اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين وممتلكاتهم. نشوان العثماني، عدن، مونتي كارلو الدولية.
إلى السودان، حيث أعلنت السلطات السودانية أمس حالة الطوارئ لمواجهة فيضان متوقع في سد مراوي السوداني. ما هي خلفية هذا القرار والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من أضرار الفيضان المتوقع؟ السؤال طرحناه مساء أمس على إسلام عبد الرحمن مراسل مونتي كارلو الدولية في الخرطوم في إطار فقرة مباشر مع مراسل.
بعد وصول كميات كبيرة من المياه وهي تعد أكثر من المتوقع إلى الولاية الشمالية، أعلنت غرفة الطوارئ والفيضانات حالة الطوارئ بعد ارتفاع منسوب المياه في بحيرة سد مروي شمالية البلاد. وهابت الغرفة في بيان لها المواطنين على امتداد القرى المحلية بالضفتين الغربية والشرقية بأخذ الحيطة والحذر والقيام بالتحوطات اللازمة لدرء خطر الفيضانات وحماية الجسور الواقعية وعدم فتح أي جداول إلا بإشراف اللجان المسؤولة عن الجسور على امتداد النيل حفاظا على القرى والمزارع والممتلكات. جدير بالذكر أن الولاية الشمالية شهدت العام الماضي فيضان مماثلا أثر بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية خاصة النخيل، حيث يعيش سكان تلك المناطق على الشريط المحاذي لنهر النيل. ويبدو أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في البلاد الأيام الماضية أثرت بشكل مباشر على ارتفاع المناسيب، حيث يشكل النيل برافديه الأزرق القادم من أثيوبيا والأبيض من بحيرة فيكتوريا بتنزانيا يشكلان معا نهر النيل الذي يواصل رحلته شمالا.
أكدت الحكومة السودانية أنها تكبدت كلفة اقتصادية عالية لمواجهة أي تداعيات لعملية التعبئة الثانية لسد النهضة، في حين قالت إثيوبيا إنها لا يمكن أن توقع على اتفاق نهائي لأن هذا المفهوم لا يوجد في العالم. رفضت تركيا تنديد مجلس الأمن الدولي بدعمها تقسيم قبرص ومشاريعها لإعادة فتح منتجع فاروش الساحلي المهجور بشكل جزئي في الشطر الشمالي من الجزيرة المتوسطية. ودعا مجلس الأمن الدولي باعتزام من زعماء تركيا والقبارس الأتراك إلى التراجع فورا عن القرار. نجوى بن مبارك.
مجلس الأمن الدولي شدد في بيان على ضرورة الكف عن أي تحركات أحادية الجانب من قبل القبارس الأتراك لا تتماشى مع قراراته، محذرا من تصاعد التوتر في الجزيرة والإضرار باحتمالات التوصل لتسوية. كما دعا المجلس القبارس الأتراك إلى التراجع عن جميع الخطوات المتخذة بشأن السيطرة على مدينة فاروش المهجورة. ويأتي هذا التنديد بعد أن ناشدت قبرص مجلس الأمن للتحرك إزاء قرار القبارس الأتراك الذي أثار ردود فعل غاضبة من قبل القوى الغربية وخاصة الولايات المتحدة التي وصفت تحركهم هذا بغير المقبول. إلا أن وزارة الخارجية التركية رفضت ما جاء في بيان المجلس وكذلك في البيانات الصادرة عن بعض الدول، قائلة إنها استندت إلى مزاعم لا أساس لها من الصحة ولا تتسق مع الحقائق المتعلقة بقبرص. وأكدت أيضا أن جميع قرارات حكومة القبارسة الأتراك تحترم حقوق الملكية وتتماشى تماما مع القانون الدولي.
أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس عن غرق مركب مهاجرين على متنه 45 لاجئا سوريا أثناء توجههم إلى إيطاليا وإنقاذ 36 منهم، فيما لا تزال أعمال البحث جارية عن المفقودين. وفي مدينة نابولي الإيطالية اختتمت أمس فعالية اجتماع وزراء البيئة والمناخ والطاقة في دول مجموعة 20 الذي استمر ليومين دون التوصل إلى اتفاق على أهداف المناخية أكثر طموحا. مراسلنا من مدينة نابولي الإيطالية عرفان رشيد. سنتابع هذه الورقة في نشراتنا القادمة. ارتفع عدد الأشخاص الذين قضوا جراء الفيضانات التي شهدها غرب ألمانيا في 14 و15 من تموز يوليو إلى 180، فيما لا يزال نحو 150 فردا في عداد المفقودين وفق حصيلة أعلنتها السلطات أمس. هنا في فرنسا وجهت وزارة الداخلية تحذيرا للأجهزة الأمنية من تصاعد التهديدات الإرهابية بعد العثور على شريط فيديو جديد لتهديدات تنظيم القاعدة يعود تاريخه إلى 15 من يوليو الجاري يستهدف فرنسا. وفي فرنسا دائما صوت البرلمان الفرنسي على مشروع القانون المثير للجدل ضد النزعة الانفصالية والذي يستهدف الإسلام المتطرف، وتم تبنيه بشكل نهائي إلى أنه انتقد بشدة من اليسار واليمين. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العالم. الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة تدعوان طهران إلى عدم قمع المتظاهرين على خلفية الاحتجاجات في محافظة خوزستان، وخامنئي يدعو سكان المحافظة لعدم إعطاء ذريعة للأعداء في احتجاجات المياه. انطلاق الحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي في واشنطن لبحث ملف الوجود العسكري الأمريكي في العراق. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن الشراكة مع بغداد أكبر بكثير من الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية. شكرا على المتابعة.